أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين من الآن حتى قيام يوم الدين. ذكرنا في الدرس السابق أنه لا يجوز للحر أن يجمع زيادة على 4 حرائر، وكما أنه لا يجوز عليه أن يزيد على 2. وأما العبد فإنه لا يجمع أكثر من 4 إماء ولا يزيد على 2 حرات العبد. وقلنا بأن هذا كله كان في الزواج الدائم. أما المنقطع المتعة فإنه لا حد له على الأصح وعلى المشهور، بل تكاد تكون المسألة إجماعية، وسأنقل لكم بعض العبارة في هذا الصور. المهم أنه المتعة الأصح أنها لا حد لها، واستدللنا في الدرس السابق على أنه لا حد للمتعة بماذا؟ بأدلة 3. الدليل الأول كان الأصل، مقتضى الأصل هو عدم انحصار المتعة في حد معين، أصالة الإباحة، أصالة الحلية. والدليل الثاني كان الروايات التي بينت أنه لا حد للمتعة. صحيحة زرارة قلت ما يحل من المتعة، قال كم شئت، يعني ما شئت. وخبر أبي بصير سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة أجل من 4، فقال لا ولا من 70. وخبر آخر بزرارة عن الصادق قال ذكرت المتعة أهي من 4، قال تزوج منهن 1000 فإنهن مستأجرات. هذه الأدلة كانت دليل من قال بأن المتعة لا حصر لها، ووصل من الكلام إلى تنظر الشارح في هذه الأدلة، قال وفيه نظر، يعني هذا الدليل الذي استدل به على أن المتعة لا حصر لها فيه نظر. وجه النظر قال لأن الأصل، أي أصل الإباحة، أصل الحلية اللي هو كان الدليل الأول على عدم الانحصار، قال لأن الأصل قد عدل عنه في الدليل الآتي. ما هو الدليل الآتي؟ رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي التي ستأتي معنا، والتي تدل على أن المتعة من 4. فإذا أصل الإباحة أصل الحلية عدل عنه بالدليل الآتي الدال على عدم جواز الزيادة على 4 في المتعة، وسيأتي مناقشة هذا الدليل. قال والأخبار المذكورة، ما هي الأخبار المذكورة؟ اللي تقدمت، صحيح زرارة وخبر أبي بصير وخبر آخر لزرارة عن الصادق. قال والأخبار المذكورة وغيرها، لأنه توجد أخبار أخرى غير الأخبار الثلاثة التي ذكرها الشارح، والأخبار المذكورة وغيرها في هذا الباب ضعيفة السند أو مجهولة السند، يعني إما فيها من بعث أو في سندها راو مجهول، يعني لم يوثق ولم يضاعف، ضعيفة أو مجهولة السند أو مقطوعة. مقطوعة شو يعني؟ قلنا المقطوعة أي لا يفرز الاتصال بالمعصوم عليه السلام. ومقصود من المقطوعة الرواية اللي عبر عنها بصحيحة زرارة، مو قال الشارح وصحيحة زرارة، قال قلت ما يحل. فإذا زرارة يا إخوان في صحيحته هذه لم يقل سألت أبا جعفر أو سألت أبا عبد الله عليه السلام، وإنما قال هكذا قلت ما يحل من المتعة. خب من المخاطب بقول زرارة قلت؟ لعله الإمام ولعله غير الإمام. قالا كم شئت، من الذي قال كم شئت؟ لعله الإمام ولعله غير الإمام، فلا يحرز اتصال الرواية بالمعصوم عليه السلام فتكون مقطوعة. لذلك قال والأخبار المذكورة وغير في والأخبار المذكورة وغيرها في هذا الباب ضعيفة أو مجهولة السند أو مقطوعة. يا أخوان قبل أن ننتقل عن هذه الفكرة أحب أن أعلق تعليقا بسيطا. أولا رواية زرارة وإن كانت مقطوعة بحسب التصنيف الدرائي ويقال أيضا مضمرة، إلا أن إضمارها لا يضر. ليش إضمارها لا يضر؟ لأن زرارة من الرواة الأجلاء الذين ليس من شأنهم أن يسألوا غير المعصوم. نعم لو كان الراوي راوي عادي لأمكن أن يكون المسؤول هو غير المعصوم، أما الراوي الفقيه الجليل كزرارة ابن أعيان ليس من شأنه أن يسأل غير المعصوم. ولذلك لم يتوقف أحد من الفقهاء في هذه الرواية بحجة أنها مقطوعة. هذا أولا. نعم
لعله سأل من هو
مشهور. إذا نحن من كاحتمال عقلي موجود، ولكن يطمئن عادة أن زرارة لا يسأل إلا المعصوم. نعم راو عادي يمكن أن يسأل زرارة، يمكن أن يسأل محمد بن مسلم، يمكن أن يسأل صفوان بن يحيى، يمكن أن يسأل جميل بن دراج، أما هؤلاء الفقهاء الأجلة فليس من شأنهم أن يسألوا غير المعصوم. هذا أولا. وثانيا الروايات الواردة في هذا الباب وإن كان بعضها ضعيفا وبعضها مجهولا، إلا أن ضعف سند بعضها وجهالة بعضها الآخر لا تضر. ليش؟ لأن الروايات الواردة في هذا الباب مستفيضة بحيث يطمئن بماذا؟ بصدور مضمونها عن المعصوم عليه السلام. لا أقول متواترة إلا أنها مستفيضة، وأنتم تعرفون أن الاستفاضة معناها تكثر أسانيد الروايات إلى حد يطمئن بصدورها عن المعصوم. أما التواتر فلا، تتكثر الأسانيد إلى حد يعلم ويقطع معه بالصدور عن المعصوم عليه السلام. فإذا روايات الباب مستفيضة، ومع استفاضتها والاطمئنان بصدورها عنهم عليهم السلام لا يضر ضعف سند بعضها وماذا وجهالة سند بعضها الآخر. هذا فضلا عن أن فيها الصحيح كصحيح الزرارة وإضمارها لا يضر كما بينا، وفيها الموثق أيضا لأن رواية زرارة الأخرى التي يقول ذكرت المتعة هي من الأربع قال تزوج منهن ألفا هي من الموثق، والموثق حجة كما أن الصحيح حجة. على كل حال قال فإثبات مثل هذا الحكم المخالف للآية الشريفة وإجماع باقي علماء الإسلام مشكل. يا أخوان شو وجه كون هذا الحكم مخالفا للآية الشريفة؟ الآية الشريفة اللي هي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، مثنى وثلاثة ورباع. وجه المخالفة أن الآية تحصر بالأربعة، ولكن يا أخوان نستطيع أن نقول أن هذا الحكم ليس مخالفا للآية. ليش؟ لأن الآية مخصوصة بالنكاح الدائم أولا، لعدم معهودية ومألوفية النكاح المنقطع ونكاح المتعة عند نزول الآية، هذا أولا. وثانيا لأن الآية ماذا تقول فيما بعد؟ فإن خفتم ألا تعدلوا بين النساء فواحدة. والعدل بين النساء في المبيت إنما يطلب في النكاح الدائم، وأما المنقطع فلا يوجد حق مبيت للمرأة حتى يكون تعددهن يتطلب ماذا؟ العدل بينهن في المبيت. فمع كون الآية مختصة بالدائم لا يكون الحكم بجواز الزيادة على الأربعة في المنقطع مخالفا للآية لاختصاص الآية بالدائم. قال فإثبات مثل هذا الحكم المخالف للآية الشريفة، بينا عدم مخالفته للآية، وإجماع باقي علماء الإسلام. شو مقصود بباقي علماء الإسلام؟ العامي، لأنه عرفت أن المشهور بين علماء الشيعة شهرة عظيمة هو جواز الزيادة على الأربع في المنقطع، فمقصود بإجماع باقي علماء الإسلام العامة، وأن هذا الحكم مخالف لإجماعهم. أي إجماع؟ علماء العامة لا يرون ماذا؟ لا يرون حلية المتعة. ها صحيح، يقول لك صحيح هم لا يرون حلية المتعة، إلا أنهم يرون أنه في التزويج المشروع لا تجوز الزيادة على الأربعة. فهذه الكبرى يعتقدون بها أن التزويج المشروع لا تجوز الزيادة فيه على الأربعة، وخلافنا معهم في أن المتعة هل هي من صغريات التزويج المشروع أو ليس من صغرياته. لا، فإذا خلافنا معهم في الصغرى لا يمنع أن ماذا؟ أن نكون موافقين معهم في الكبرى، وهي أن التزويج المشروع لا تجوز الزيادة فيه على الأربعة. ولكن نقول للشارح، أيها الشارح، لا قيمة لإجماع علماء العامة عندنا، بل أزيدكم مولانا، كلما اتفقوا على الحكم أكثر كلما رابنا أمر هذا الحكم أكثر. لذلك ورد في بعض الروايات العلاجية، بعض الروايات الواردة في علاج التعارض بين الخبرين المتعارضين، الترجيح بموافقة الكتاب، بعدين الترجيح بمخالفة العامة، بعدين بماذا يرجح الإمام؟ يقول خذ، دع ما الشهرة يرجح، بعدين يقول كلاهما مشهور بين أصحابنا، بيقول له انظر إلى ما كان حكامهم إليه أميل فدعه واتركه وقبل آخر. فإذا نحن يا أخوان كلما زاد اتفاقهم على الحكم كلما راجع أمر الحكم أكثر، خصوصا في مثل هذا المورد اللي خالفونا في أصل تشريع المتعة فيه. لذلك أنا أقول من الغريب أنه الشارح رضوان الله تعالى عليه يعني يحاول أن يقوي انحصار المتعة بالأربع بأن التعدي عن الأربع مخالف لإجماع علماء الإسلام في هذه المسألة. بل على كل حال قال فإثبات مثل هذا الحكم المخالف للآية وإجماع باقي علماء الإسلام مشكل، لكن هذا الحكم مشهور. وين مشهور؟ بين أصحابنا، حتى أن كثيرا من الأصحاب لم ينقل فيه خلافا. يعني عندنا دعوة إجماع، نفي الخلاف في المسألة دعوة إجماع. بل حتى أن كثيرا من الأصحاب لم ينقل فيه خلافا، يعني لم يذكر، طبعا مو قال نفل عدم الخلاف فيه، إنما لم ينقل فيه خلافا. يعني أكثر الأصحاب أو كثير من الأصحاب ذكروا جواز الزيادة على الأربع في المتعة، ولم ينقلوا أن هناك بيننا قول بماذا؟ بعدم جواز الزيادة. فلو كان هناك قائل بعدم جواز الزيادة لنقله بعض الأصحاب. برجع بأكد ما قال نقل وعدم الخلاف، نقل عدم الخلاف هو دعوة الإجماع، وإنما هو يقول لم ينقلوا الخلاف، فسقوطهم عن نقل الخلاف يستكشف منه أن لا مخالف في الحكم، إذ لو كان ثمة مخالف في الحكم لنقل بعض الأصحاب الخلاف في المسألة.
من الدعوة؟
لا، ليست دعوة إجماع، وإنما يريد أن يستكشف من أن الأصحاب لم ينقلوا خلافا في المسألة على أنه لا قائل بالخلاف فيها، وإلا لنقل الخلاف بعض الأصحاب بغير خلاف دعوة حتى أن كثيرا من الأصحاب لم ينقل فيه خلافا، فإن ثبت الإجماع كما ادعاه ابن إدريس ادعى الإجماع، وإلا كثير من الأصحاب مو ادعوا الإجماع وإنما لم ينقلوا الخلاف في المسألة، فإن ثبت الإجماع كما ادعاه ابن إدريس فهو عند ذلك ماذا يكون مدرك الحكم؟ الإجماع. وإن لم تثبت دعوى الإجماع فهو كما ترش، يعني فهو كما ترش من جهة إجماع غير متحقق ومن جهة الأدلة بين ضعيف أو مجهول أو مقطوع،
يعني يرى الحصر
لا متردد وإن كان يميل إلى الحصر، ولكن بل بالمسالك مال صريحا إلى الحصر، مال صريحا إلى الحصر، أما هنا متردد، أما في المسالك مال صريحا إلى الحصر، ولكن أنا بنقلكم بالمقام عبارة صاحب الجواهر على الله مقامه. بعدما نقل صاحب الجواهر عن الشهيد التاني تردده في ثبوت الإجماع في المسألة وميله في مسالكه إلى الحصر، قال في الجواهر لا بأس بدعوى ضرورة المذهب على ذلك فضلا عن الإجماع. ترى المسألة مو إجماعية فقط، وإنما ضرورة مذهبية يعني فوق الإجماع. بل هو في هذا كلام صاحب الجواهر في الزيادة على الأربع، مو أصل ثبوت المتعة، أصل ثبوت المتعة على شرط من ضرورية، بل وإنما يقول الزيادة على الأربع في المتعة لا بأس بدعوى الضرورة فضلا عن الإجماع، لا بأس بدعوى الضرورة فضلا عن الإجماع.
الشيء الثاني خلف الضرورة،
بل لا، نحن قلنا أولا لم يخالف صريحا في هنا، ظاهر كلامه التردد، وفي مسالكه ظاهر كلامه الميل إلى الحصر، ولكن أنتم بتعرفوا يا أخوان أنه الإنكار الضروري يؤدي بصاحبه إلى الكفر بشرطين، الشرط الأول أن يكون ملتفتا إلى ضروريته، والشرط الثاني أن يكون ملتفتا إلى أن إنكار الضروري يستلزم تكذيب النبي أو إنكار الرسالة، فلا يمتنع أنه بمورد من الموارد تعرض شبهة لأحد العلماء في مسألة هي من الضروريات، تعرض شبهة له في مثل هكذا مسألة. وإن كان برجع بقول لم يخالف صريحا الشهيد الثاني، قال ونبه بالأصح، مين اللي نبه بالأصح؟ الماتن، لأن الماتن ماذا قال؟ أما المتعة فلا حصر له على الأصح، ونبه بالأصح على خلاف ابن البراج القاضي حيث منع في كتابيه من الزيادة فيها أي في المتعة. هذا قلنا أنه مثل هذا المنع يكون شبهة في قبال البديهة وفي قبال الضرورة، هذا إن سلمنا لصاحب الجواهر ضرورية هذا الحكم. طيب، فإذا نبه بالأصح على خلاف ابن البراج، كتاب ابن البراج في الفقه المعروف ما هو؟ المهذب للقاضي ابن البراج، كتابه الآخر أنا جواهر الفقه أحسن، جواهر الفقه والمهذب في الفقه لابن البراج. في
كتاب الكامل
مش موجود من الكتب التي وصلتنا في كامله، فوصل إلى العلامة ولم يصل إلينا. على كل حال مهذبه هو من أشهر كتبه في الفقه المهذب لابن البراج، ومنع من الزيادة فيها، يعني منع من الزيادة في المتعة عن الأربع، منع من ذلك في كتابيه. قال ونبه بالأصح على خلاف ابن البراج حيث منع في كتابيه من الزيادة فيها أي في المتعة على الأربع، محتجا بماذا؟ بعموم الآية، ونحن ناقشنا الآية أن الآية مختصة بالدائم ولا تشمل المنقطع، محتجا بعموم الآية. طيب ناقشنا عموم الآية، وبصحيح أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البيزنطي اللي هو أحد أصحاب الإجماع وأحد مشايخ الثقات الذين لا يسندون ولا يرسلون إلا عن ثقة، قال وبصحيحة أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الرجل تكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة؟ قال لا. طبعا الصبر مو موضع الشاهد، موضع الشاهد الدين. قال قلت حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء. قال لا هي من ال قال لا عفوا هن من الأربع، يعني المتمتع بهن معدودات من الأربع، فلا تجوز الزيادة على الأربع في المتمتع بهن. هذه الرواية واضحة الدليل في عدم جواز الزيادة على الأربع في المتعة. وأيضا استدل ابن البراج أو أيضا مما يدل على عدم جواز الزيادة على الأربع في المتعة ما رواه عمار عن أبي عبد الله قال وقد روى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المتعة قال هي إحدى الأربع. فإذا هذا أيها الإخوة هو دليل ماذا؟ دليل القائلين بعدم جواز الزيادة. أرجو منكم الانتباه لأنه هون في عندنا مطلب علمي يرتبط بكيفية الاستدلال على الفوق. طيب القائلون بجواز الزيادة على ماذا حملوا هذه الروايات اللي مصرحة بحرمة الزيادة على الأربع؟ حملوها على التقي، حملوها على التقي. ليش يا أخوان؟ هذه الروايات معارضة للروايات التي دلت على ماذا؟ على عدم حصر المتعة بحد. ومع التعارض لا شك أن الرجحان مع الروايات النافية للحصر، أولا لأنها أكثر عددا ومشهورة بين الأصحاب ومفتى بين الأصحاب على طبقها، بخلاف هذه الروايات فإنها معرض عنها من قبل الأصحاب ولم يعمل بها إلا ابن البراج. فإذا الإعراض المشهور عن هذه الروايات مسقط لهذه الروايات عن الحجية. بتقلي طيب من لا يقول بأن إعراض المشهور موهن؟ أقول لك إذا لم نقل بأن إعراض المشهور موهن فهذه الروايات حجة ولكنها معارضة لما دل على نفي الحصر. ومع التعارض لا شك أن الرجحان مع ماذا؟ مع الروايات النافية للحصر لأنها مشهورة بين الأصحاب وأكثر عددا ومعمول بها بينهم، سيما أن الروايات الحاصرة ماذا؟ تناسب التقية جدا، تناسب التقية جدا. هلا بتقلي طيب العامة ما عندهم ما عندهم رأي بتحديد المتعة بالأربع حتى نقول أن الروايات التي تحددها بالأربع موافقة للعامة؟ أقول لك نعم، ولكن عندهم رأي بماذا؟ بحرمة المتعة، بل مجمعون على حرمة المتعة. فالروايات التي تحصر المتعة بالأربع يعني تحرمها فيما زاد على الأربع فتكون موافقة للعامة في الجملة، تكون موافقة للعامة في الجملة. هذا ثانيا. وثالثا وهو العمدة في المقام يا أخوان، ثالثا وهو العمدة في المقام، أنه توجد عندنا روايات دلتنا على أن الأخبار التي حصرت المتعة بالأربع واردة مورد التقي، وهذه الروايات منها صحيح آخر للبيزنطي عن أبي عبد الله عليه السلام، عن ابي الحسن الرضا بزنطي عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال ابو جعفر اجعلوها، عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال ابو جعفر اجعلوها من الاربع يعني الإمام رضا يسأل عن المتعة فيقول قال أبو جعفر اجعلوها من الأربعة عن الباقر عليه السلام. طيب فقال له صفوان بن يحيى على الاحتياط، قال عليه السلام نعم، يعني جعلها من الأربعة على الاحتياط. يا أخوان شو يعني على الاحتياط؟ الاحتياط في الفتوى ولا الاحتياط من المخالفين؟ اللي معناه التقية. قطعا ليس المراد هو الاحتياط في الفتوى. ليه؟ لأنه ما الذي يحتاط في الفتوى؟ الفقيه متى يحتاط في الفتوى؟ عند فقدان الدليل على الحكم وعدم القدرة على معرفة الحكم يحتاط في الفتوى. فلا معنى لأن يحتاط الإمام المعصوم في الحكم، لأن الإمام المعصوم يعلم الحكم واقعي. ما في معنى يكون الرضا عليه السلام شاكك ان المتعة منحصرة بالاربعة او غير منحصر فيقول لك احفظ ولا تتعدى الاربعة. اذا يلزم منه نسبة ماذا؟ الجاهل الى الامام والعياذ بالله. والجاهل وين؟ في الاحكام مو في الموضوعات. حتى تيجي تقلي والله مثلا البعض يقولون بجواز جهل الامام بالموضوعات الخارجية، هذا جهل وين؟ في الاحكام اللي هو لا يقول احد بإمكان جهل الإمام بالحكم الشرعي. نعم هناك بعض الشباب قالوا يجوز عليه الجهل بالموضوعات الخارجية، ونحن عقيدتنا أنه لا يجوز عليه الجهل لا في الأحكام ولا في الموضوعات الخارجية، وحتى الجهل بالموضوعات الخارجية يتنافى مع عقيدتنا في المعصوم. الروايات تقول الدنيا في يد أحدنا أي المعصوم كفلقة الجوزة، مو كالجوزة، لأنه إذا كانت الجوزة بإيدك ترى باطنها شيء؟ لا، ترى ظاهرة فقط. الإمام يقول كفلقة الجوزة يقلبها كيف شاء. فلقة الجوزة يعني نصف الجوزة، مزيت فلقة الجوزة أنك ترى ظاهرها وترى ما فيها. فالإمام عليه السلام علمه بهذا النحو، وكما أنه لا يجهل بالأحكام لا يجهل بالموضوعات الخارجية. بس على كل حال ما فينا نحمل الاحتياط هنا على الاحتياط في الحكم، لأنه يلزم جهل الإمام بالحكم الشرعي. فماذا يكون المقصود من الاحتياط؟ الاحتياط من المخالفين. ليش؟ لأنه يا أخوان إذا أنت تزوجت أربع بالمتعة، المخالف هل يعلم أنك تمتعت؟ إذا عندك أربع زوجات لا يعلم أنك تمتعت. ليه؟ لأنه في لازم أهم، قد تكن هؤلاء النسوة قد تكن زوجات لك بالدائم. أما إذا عندك عشرة أو خمس في خلالك في أهل واحد، فالمخالف يعلم أنك تمتعت. ليش؟ لأن المخالف يعرف أنه بالدائم لا تجوز الزيادة على الأربع حتى عند الشيعة، لأنه عدم جواز الزيادة على الأربع في الدائم قلنا ضرورة إسلامية، ونص القرآن الكريم فيعلم أنك تمتع. فالإمام يقول احتياطا من المخالفين حتى لا ينفضح أمر المتعة أمامهم اقتصروا على الأربع ولا تزيدوا عن الأربع. ورواية أخرى أيضا في قرب الإسناد عن الرضا عليه السلام، سألته عن المتعة إلى أن قال وسألته من الأربع هي، فقال اجعلوها من الأربع. ما قال الإمام هي من الأربع، قال اجعلوها من الأربع، يعني أنتم اقتصروا على الأربع على الاحتياط تقية من المخالفين. وقلت له إن زرارة حكى عن أبي جعفر إنما هي مثل الإماء يتزوج منهن ما شاء. أحيانا بعض الرواة يعني يحرج الإمام. الإمام يريد أن يتقي، والإمام يتكلم بمعاريض الكلام حتى يفهم الراوي، والراوي رغم ذلك يعود ويحرج الإمام بسؤاله. فبعد ما قال الإمام اجعلوها على الأربع على الاحتياط، قال زرارة يحكي عن أبي جعفر أنما هي مثل الإماء يتزوج منهن ما شاء، قال عليه السلام هي من الأربع. فالإمام رجع اتقى وقال هي من الأربع حتى تقيتها.
بس شوفنا هو سأل بس أنه تزويج بوقت الأولى.
نعم الصدر ما لنا علاقة فيه، الصدر برواية أحمد بن محمد أبي نصر. إيه سألته عن الرجل تقول الصدر ما لنا علاقة، شهدنا بالبين. نعم
الرواية ما سألوا
لا لا رواية أخرى عن
الرواية.
نعم
انت خلط من الروايتين.
لا انا عبقر من الهامش كنت الرواية.
هي مش اول
لا هي مش بعد لازلت اتعرض للروايات اللي تدلتنا ان صفحه 307 سالته عن المتعه الى ان قال وسالته من الاربع هي فقال اجعلوها من الاربع على الاحتياط. فاذا هذه الروايات على ماذا دلتنا؟ دلتنا على ان الروايات التي تقول المتعه من الاربع ورد مورد التقي، واذا كانت مورد مورد التقي فليست موردا للعمل بالنسبه الينا، وتبقى الروايات التي تقول تزوج كم شئت منهن فانهن مستاجرات بلا معارض. لذلك قال واجيب، يعني اجيب عن ابن البراج اللي حدد المتعه بالاربع استنادا الى روايه احمد بن محمد بن منصور البيزنطي والى خبر عمار، اجيب بانه اي الحصر بالاربع في المتعه محمول على الافضل مو الافضل شرعا، انه مستحب الاقتصار على الاربع، على الافضل عفوا على الافضل والاحوط، محمول على الافضل والاحوط جمعا بينهما. بينهما يعني ماذا؟ لا بينهما يعني بينها بين الخبرين، خبر احمد بن محمد بن ابي نصر وخبر عمار، وبين ما سبق مما دل على ماذا؟ مما دل على عدم الانحصار بالأربعة. شو يعني حملا على الافضل والاحوط يا اخوان؟
البعض يعني
البعض الافضل قبل ما نجيب الاحوط، الافضل البعض قالوا انه روايات قالت انه غير منحصر، وروايات امرت بجعلها المتعه جعلها من الاربع، فنحمل الامر بجعلها من الاربع على ماذا؟ على الاستحباب. فبصير يجوز الزياده على الاربع ولكن الافضل الاقتصار على الاربع. الى حمل الى حمل، ولكن هذا الحمل هل نقتضيه؟ لا نقتضيه. لماذا؟ لانه قلنا الروايات الحاصره بالاربع وارد مورد التقي. لو كانت وارده لبيان المراد الواقعي لقلنا عند ذلك انه يجوز الزياده على الاربع ويستحب الاقتصار على الاربع، ولكن بما انها وارده مورد التقي فعند ذلك لا شك انه تجوز الزياده على الاربع ولا يستحب الاقتصار على الاربع، بل ما ورد من الامر بالاقتصار على الاربع ورد مورد التقي والاحتياط من المخالفين، يعني احتياطا من المخالفين اقتصروا على الاربع. يعني عباره اخرى الروايات التي تامر بالاقتصار على الاربع ترشد الى ماذا؟ الى الاحتياط من المخالفين بالاقتصار على الاربع. قال واجيب بانه محمول على الافضل والاحوط جمعا بينهما، يعني بين خبر احمد وعمار المتقدمين وبين ما سبق من روايات تنفي الحصر بالاربع مثل صحيح الزرارة وموثق زرارة وخبر البصيرة. قال ولصحيحة احمد بن ابي نصر عن الرضا عليه السلام قال ابو جعفر عليه السلام اجعلوهن من الاربع، فقال له صفوان بن يحيى على الاحتياط؟ قال نعم. هي الصحيحة تدلنا على أن روايات الحصر بالأربعة وارد مورد التقي، وإرشادا للشيعة إلى الاحتياط من المخالفين في أمر المتعة. واعلم أن هذا الحمل، الحمل على الأفضلية أو على الاحتياط، يحسن لو صح شيء من أخبار الجواز لا مع عدمه، والمثل والشارع بنظر ماذا؟ لم يصح شيء من أخبار، فعند ذلك في وجه للحمل على الأفضلية أو على الاحتياط، بل ما أحسن، فساعتها بصير ماذا؟ الشارع يرى أن روايات الأربع الحصر بالأربع ما في باتبالها روايات تدل على عدم الحصر بالأربع، فيتعين العمل بروايات الحصر بماذا؟ بالأربع. طيب روايات الاحتياط كأنه حملها على الاحتياط في الحكم، لذلك يقول والخبر الأخير ليس بصريح في جواب مخالفة الاحتياط، فأنه الإمام مع تردد الحكم بين جواز الاقتصار على الأربع وحرمة بين وجوب الاقتصار على الأربع وجواز التعدي عن الأربع، فالاحتياط في مثل هذا المورد يكون لازما، ويكون هذا من الموارد التي ألزم فيها الإمام. بماذا؟ بالاحتياط. مو بالضرورة أنه الإمام عليه السلام لا يعلم الحكم، وإنما قد يكون من باب تعليم الراوي أنه بالمورد الذي تشك فيه في الحكم، ويكون المورد مما يتعلق بالفروج فقط. يعني لم يرد الإمام بيان الحكم الواقعي لبعض الروايات، وإنما تحفظ على تعمية الحكم الواقعي وأمر بالاحتياط ظاهرا تعليما للأصحاب، ما في منع. فبيحمل روايات الاحتياط أن الإمام مع علمه بالحكم ولكن لم يبين الحكم الواقعي للراوي، وأمره بالاحتياط ظاهرا تعليما للأصحاب أنه في باب الفروج عند الشك المتعين هو الاحتياط مثلا. لأن الروايات الواردة بجواز التعدي عن الأربع روايات صحيحة ومعمول بها بين الأصحاب، وروايات الاحتياط واضحة بأن المراد منها الاحتياط من المخالفين وليس المراد منها الاحتياط في الحكم. على كل حال، والخبر الأخير ليس بصريح في جواز مخالفة الاحتياط. طيب، لحد الآن رأي الشارح ما هو يا أخوان؟
يميل إلى
الحصر بالأربع. طيب الآن يريد أن يقوي ما مال إليه، لأنه حتى لا يكون متفردا في هذا المقام. قال: وفي المختلف، العلامة في المختلف اقتصر من نقل الحكم على مجرد الشهرة، يعني قال المشهور عدم حصر المتعة بالأربع، ولم يصرح بالفتوى. لم يصرح يعني لم يفتي صريحا بجواز التعدي عن الأربع في المتعة. يعني شو بدي أقول لك الشارح؟ أنه يظهر من صاحب المختلف أنه أيضا يميل إلى الحصر. ليه؟ لأنه فقط نقل الشهرة على عدم الحصر ولم يصرح أنه يفتي بعدم الحصر. ولكن يا أخوي، إذا تراجعون المختلف تجدون أنه لم يقتصر على مجرد الشهرة، بل ذكر دليل المشهور بقوله لنا الأصل، ذكر دليل المشهور بقوله لنا الأصل وما رواه زرارة في الصحيح، ثم ذكر باقي النصوص، ثم ذكر مدرك ابن البراج على الحصر وجواب الشيخ على ما استدل به ابن البراج. فإذا المراجع لتمام كلام العلامة في المختلف يقف على أن العلامة وفاقا للمشهور يرى أن المتعة لا تنحصر بأربعة، وقول الشارح أن العلامة اقتصر على الشهرة ولم يصرح بالفتوى مبني على ملاحظة صدر كلام العلامة وعدم ملاحظة ذيل كلامه، وإلا في ذيل كلامه قال لنا الأصل واستدل بما رواه زرارة في الصحيح، ثم ذكر نصوص أخرى غير رواية زرارة تدل على عدم الحصر، ثم ذكر دليل ابن البراج وذكر مناقشة الشيخ لدليل ابن البراج. فإذا العلامة يفتي بعدم الانحصار كغيره من الأصحاب. قال: ولعله بما ذكرناه، يعني لعل اقتصار العلامة على نقل الشهرة وعدم تصريحه بالفتوى لأجل أنه يميل إلى الانحصار كما ملنا نحن إلى الانحصار، ولكن قد عرفت ما في ذلك. واضح الكلام لهم؟ فإذا الخلاصة والنتيجة أن المتعة لا تنحصر بعدد، بخلاف الزواج الدائم فإنه محصور بالأربع بنص القرآن الكريم. قال: ولا وكذا لا حصر، وكذا لا حصر للعدد بملك اليمين إجماعا، لأنه نحن عندنا مرة تزويج ومرة ملك يمين. ملك اليمين أيضا لا حصر للعدد فيه. ليش يا أخوان؟ والأصل فيه قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإذا القرآن الكريم دل على أنه كما يستحل فرج المرأة بالتزويج إلا على أزواجهم، فكذلك يستحل فرجها بملك اليمين. طيب، والدليل الدال على الانحصار بالأربع خاص بالتزويج، فمقتضى الأصل في ملك اليمين عدم انحصاره بعدد ماذا معين، بل قد لا نحتاج إلى الأصل في ملك اليمين. ليش؟ نستطيع أن نتمسك بإطلاق قوله أو ما ملكت أيمانهم، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فإذا نستطيع أن نتمسك بإطلاق قوله أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم، قيد بماذا؟ قيد بالأربعة، فانتحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربعة. أما قوله أو ما ملكت أيمانه فلا دليل على التقييد فيه، فيكون المحكم هو الإطلاق، فيكون المحكم هو الإطلاق، ومع وجود إطلاق يتمسك به لا تصل النوبة إلى أصالة الحلية أو أصالة البراءة مع وجود إطلاق يتمسك به. لذلك قال والأصل فيه أي في ملك اليمين قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال هذا في ملك العين، ملك العين يعني الأمة، المرأة تكون مملوكة للرجل وتكون أمة له، ما في عدم، ما في حصر. طيب، أما في ملك المنفعة، في ملك المنفعة كالتحليل، التحليل يا أخوان هو أن يكون الرجل مالكا لأمة فيحللها لغيره، يحللها لغيره، فيجوز للغير وطئها بتحليل المالك إياها له. والدليل على جواز الوطئ بالتحليل الروايات الصحيحة الوارد عنهم عليهم السلام، منها خبر الفضيل ابن يسار قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال، فقال نعم. وفي رواية أخرى خبر حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه، قال لا بأس بذلك إذا كان قد وطأها، يأمرها أن تعتد منه ثم يحلها لماذا؟ لمن؟ لأخيه. طبعا إذا كان قد وطأها يأمرها أن تعتد منه المالك ثم يحلها لأخيه، فلأخيها أن يطأها. غير أحسن تستبرأ فرجها، استبراء الفرج. قال طبعا السيد المحشي قال نعم في الخلاف والسرائر، إرسال القول عن بعض أصحابنا بالمنع منه من التحليل، يعني ما ذكروا من الذي منع وإنما قالوا منع منه بعض أصحابنا. طبعا وفي كشف اللسان أنه معطى كلام الانتصار، يعني كلام المرتضى في الانتصار، ويؤيده مضمر علي بن يقطين، سألته عن الرجل يحل فرج جاريته قال لا أحب ذلك. ليش جعلوا السيد المحشي مؤيد وما جعلوا دليل على المنع؟ لأنه لسانه مو لسان منع، لا أحب ذلك لسان كراه مو لسان منع، فهو على الجواب أدل منه على المانع وعلى الفرمي. على كل حال
كلام الشارح أنا ملك المنفعة كالتحليل، الكلام هو في أصل التحليل والله كلام في الزيادة على الأربعة.
لا، هو بدي يقول لك أما بملك العين لا تجوز الزيادة على الأربعة. طيب بملك المنفعة، بملك العين تجوز الزيادة على الأربعة، بملك المنفعة حكم حكم ملك العين، يعني أفرض أنا أحلك لي خمس إماء، أستطيع أن أطأهن بالتحليل أزيد على الأربع ولا لا؟ لا أستطيع بالتحليل أن أزيد على الأربع. فيريد أن يرى أن ملك المنفعة حكمه حكم ملك العين فتجوز الزيادة على الأربع، أو ليس حكمه حكم ملك العين فلا تجوز الزيادة على الأربع. فإذا أصل التحليل ثابت عندنا بالروايات، ولكن هناك كلام، هناك كلام أنه كيف نجمع بين استحلال فرج الأمة بالتحليل وبين الحصر الوارد في القرآن الكريم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فهي المرأة التي أطأها بالتحليل ليست ملكا لي. والقرآن حفظ إما على أزواجهم أو على ما ملكت أيمانهم. فكيف نجمع بين استحلال الفرج بالتحليل وبين الآية إذا من جهة، ومن جهة أخرى هل استحلال الفرج بالتحليل حكمه حكم ملك العين فيتعدى عن الأربعة فيه، أو لا حكمه حكم الزواج الدائم فلا يتعدى عن الأربعة فيه؟ كلام يأتي غدا والحمد لله رب
العالمين. الكلام كله عن جواز التحليل. الكلام على التعدد.
هو توطئة للكلام في التعدد تكلمت اللي هي مش في أصل التحليل، لأنه شوي مستغرب تكون إنه كيف يعني واحد بحل الجريسه لأخيه المؤمن. فهذه توطئة من السيد المحشي حتى يتكلم بالتعدي عن الأمر. معطى كلام الانتصار كما في كشف اللسان ان شاء الله غدا. معناتها مفاد كلام الانتصار، لانه البعض قالوا جعلوا خلاف الانتصار مو في اصل التحليل وانما في امر اخر. صاحب كشف اللسان عم يقول لا، مرتبط بالانتصار خلافه في اصل التحليل. ياتي ان شاء الله.
شكل المقطوعة هي التي الرواية
المقطوعة لها اصطلاحها، تطلق المقطوعة ويراد منها المضمرة، مثل سألته فقط ومين سألته ايضا تسمى بالمقطوعة. واحيانا تطلق المقطوعة في قبال المضمرة، احيانا تطلق على ما يشمل المضمرة هي المقطوعة بالمعنى الاعم، واحيانا تطلق على ما يقابل المضمرة، يعني ما فيها اضمار. كيف يعني؟ مرة بيقول زرارة مثلا عن فلان عن فلان عن زرارة سألته فقط، هيدي مضمرة. ومرة عن فلان عن فلان عن زرارة في المتعة قال لا حتى لا، عن زرارة في المتعة. زرارة لم يضمر، زرارة لم ينقل عن غيره مضمرا، بل المضمون منسوب. هذه يسموها مقطوعة بالمعنى الأخص مو مضمرة، لأنه قد تكون هذا الكلام فتوى لزرارة بخلاف الأضمرة، هو ينقل عن غيره بس أضمر. مثلا عن علي بن رئاب، عن علي بن رئاب في الأرض قال عن علي بن رئاب أن المرأة لا تلف من العقار، هذه مقطوعة بالمعنى الأخص. مو عن علي بن رئاب سألته عن المرأة ترث من العقار قال لا، عن علي بن رئاب أن المرأة لا ترث من العقار، هذه مقطوعة بالمعنى الأخص، يعني في قبال المضمرة، لأنه يحتمل أن تكون فتوى. شو الفرق بين المضمرة والمقطوعة؟ المضمرة كل ما كان الراوي جليل كلما اطمأننا أكثر أن مرجع الضمير هو الإمام. المقطوعة بالمعنى الأخص كل ما كان الراوي فقيه وجليل كلما احتملنا أكثر أن تكون فتوى له وليست رواية عن الإمام، لأنه من أصحاب الفتاوى. زرارة من أصحاب الفتاوى، يونس من أصحاب الفتاوى، علي بن رئاب من أصحاب الفتاوى، الفضل بن شذام من أصحاب الفتاوى من الفقهاء. فبينعكس الأمر بالمقطوعة، كل ما كان جليل وفقيه كلما قوي احتمال أن تكون هذه فتوى من قبلها ولا حجية لها بالنسبة إلينا. عندنا مولانا علي بن رئاب ما يقارب 200 مولد، عن علي بن رئاب في الإرث كذا، عن علي بن رئاب في الإماء كذا، عن علي بن رئاب
كلها مضمرات.
أي مو مضمرات، مقطوعة.
مقطوعة
يعني المقطوعة لها اصطلاحان، بالمعنى العام تشمل المضمرة، يراد من المقطوعة ما لم يفرض الاتصال بالمعصوم فيه فتشمل المضمرة. أما بالمعنى الأخص تقابل المضمرة، ما لم يفرض الاتصال بالمعصوم ولا إضمار فيه هي المقطوعة بالمعنى الأخص. اصطلاح درائي.